كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن
ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم شيء من الكلام عن أحكام الصفوف، وعرفنا اهتمام الشريعة واعتناءها بأمر الصفوف بالصلاة، لأن صلاة الجماعة سميت بصلاة الجماعة لاجتماع المسلمين فيها مكانا وزمانا، ولذلك فإن كل ما يخل بهذا الاجتماع يقدح فيه. فإذا كانت صفوف الجماعة معوجة، ناقصة، مختلة، دل ذلك على نقص في هذه الجماعة. والإسلام يريد من جماعة المسلمين أن تكون تامة حسنة، وقلنا إن المسلم مطالب أن يقتدي بالملائكة في طريقة صفها في الصلاة عند الله، وأن المسألة متعلقة بالأدب مع الله، وأن قضية الصلاة عظيمة وفيها أحكام كثيرة ترجع إلى منزلة الصلاة عند رب العالمين. يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم. وكان يراهم من وراء ظهره ولو كان وجهه إلى القبلة، وهذه من الخصائص النبوية. فكان إذا أراد أن يكبر سوى صفوفهم لحرصه على هيئة المسلمين ومظهرهم في هذا الاجتماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف، أقيموا، وتعديلها، وتراص الصفوف، وسد الخلل، وسد الأول فالأول. يقول: كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. مجموع الفتاوى: تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. وذكرنا في الدرس السابق أن المقصود بتسوية الصفوف أن تكون على سمت واحد، وأن المعتبر في ذلك محاذاة المنكب في أعلى البدن والأكعب في أسفل البدن، والكعب هو العظم الناتئ في جانب القدم. وأما أطراف الأرجل والأصابع فليست بمعتبرة، لأنها تختلف باختلاف أجسام المصلين، فقد يكون بعضهم أطول من بعض في القدم والأصابع. فالعبرة من الخلف وليس من الأمام. وقلنا إن مسقط جسم الإنسان والمنكب على الكعب، وأن من يصلي على الكرسي إن كان سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه، يعني تكون المقعدة بمحاذاة الصف. وإن كان سيصلي قائما غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود لعلة عنده في الانحناء لكنه يطيق القيام، فالعبرة به قائما فيحاذي الصف عند قيامه ويكون الكرسي هو المتأخر بما لا يضايق من خلفه قدر الإمكان. وذكرنا أن وضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصفوف لا حرج فيه، وأن هذا لا يدخل في البدع، لأن البدع لا تدخل في غير العبادات، وما كان وسيلة إلى تحقيق العبادة. والقيام بها على الوجه المطلوب وإحسانها فإنه لا يدخل في البدع، لأن البدع تدخل في ذات العبادة وليس في الوسيلة المؤدية إليها. ولذلك قلنا المكبر وإن لم يكن على عهد النبوة فإنه لا حرج في استعماله، لأنه وسيلة لتحقيق تبليغ الأذان. لكن لو واحد أضاف في الأذان عبارة هذه بدعة، ولو أذن أذانا سادسا وسابعا وثامنا في النهار في عمل غير مشروع ولم يرد به دليل لكان ذلك بدعة. قلنا إن تسوية الصفوف من وظائف الإمامة، فيسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام، كما يستحب لكل واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصفوف، لأنه من الإعانة على البر والتقوى. وتحدثنا عن التراص في الصف وهو التضام والتداني والتلاصق بما لا يضايق وينفر ويزعج ويشوش على الخشوع ويؤلم من بجانبه، وهو من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي التراص في الصف، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري. ومعنى تراصوا يعني تلاصقوا بغير خلل، وفي رواية للنسائي راصوا صفوفكم. وأمر بسد الفرجة في الصف فقال وسد الخلل يعني الفرجة. وكان الصحابة في الصلاة من شدة التزام بهذه السنة يتقاربون حتى يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وورد ما هو أكثر من ذلك. فعن النعمان بن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم ثلاث مرات، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ومثل هذا الوعيد ما يكون على الأمر المستحب فقط، هذا يدل على الوجوب، وجوب الإقامة، لأن المسألة فيها تهديد وفيها وعيد. وأن عدم الاستواء الظاهر والتخالف الظاهر يؤدي للتخالف الباطن. والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فمن زعم أن الظاهر غير مهم في الشرع فهو مخطئ، وهناك ارتباط بين الظاهر والباطن، وبين التراص في الصف والهيئة الظاهرة، وبين ما يكون في القلوب تجاه بعضهم البعض. من حرص الصحابة يقول النعمان بشير رضي الله عنه فرأيت الرجل يلزق أو يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، رواه أبو داود وحديث صحيح. وفي البخاري عن أنس بن مالك قال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. طيب القدم بالقدم نتصور، طيب والمنكب بالمنكب نتصور، لكن الكعب بالكعب والركبة بالركبة ما معنى هذا؟ قال ابن حجر رحمه الله المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، يعني وليس الحقيقة يعني أن الركبة تلتصق بالركبة، لأن ذلك شاق جدا. فعلم أن الظاهر ليس بمراد وأن المراد به المبالغة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأما إلصاق الكعبين ببعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضوان الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة. وهذا يقول الشيخ إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط إذا قاموا يعني في بداية الصلاة. قال: وليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملاصقا له في جميع الصلاة. إذن متى يكون الإلصاق هذا أيها الإخوة والأخوات؟ هذا في أول الصلاة للتسوية، خلاص بعد ذلك إذا كبروا لا يستمر الإلصاق بالتأكيد. يقول الشيخ: ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس، تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة، فيخالف السنة في ذلك. والمقصود أن المناكب والأكعب تتساوى يعني تتحاذى، ولا يكون منكب متقدما على منكب ولا كعب متقدما على كعب، تتساوى. فمن الحرص الصحابة كانوا يلصقونها، هذا متى؟ في أول الصلاة. لكن هل يستمر إلصاق الكعب بالكعب إلى آخر الصلاة؟ لا. ومما يدل على أن هذا غير مراد أنه مشغل يعني يشغل عن الخشوع، لأنك إذا حرصت على إلصاق الكعب بالكعب في وسط الصلاة أنت ستنشغل عن التدبر والخشوع والقراءة بهذا. ولذلك العملية هذه في بداية الصلاة، لأنه إذا حصل هذا في البداية خلاص يعني أثناء الصلاة لن يتباعدوا عن بعضهم، لأن خلاص الصف صار مرصوصا. فهذه في البداية. طيب، بعض الشباب يظن أن المحاذاة أو التراص في الصف أو استواء في الصف بإلزاق القدم بالقدم فقط، ولذلك فهو يلاحق قدم الآخر ويغفل عن المنكب. يظن أن الاستواء في الصف هو ملاصقة القدم للقدم فقط، هذا غير صحيح، بل ملاصقة المنكب للمنكب أولى، لأنك قد تفتح قدميك فتحة عريضة لتلاصق القدم من هنا والقدم من هنا، وفوق المنكب بعيد عن المنكب الآخر، ما فعلنا شيئا. ولذلك المنكب أولى. وتحدثنا قليلا في الدرس الماضي عن موضوع ما يفعله بعض الناس في الجهة الأخرى، من أنه لا يريد أحدا أن يقترب منه ولا يريد التراص في الصف، وأن هذا قد يكون من فعل المتكبرين الذين يأنفون أن يأتي من بجانبه من هنا ومن هنا من لا يعرفه ونحو ذلك، وربما كان الآخر فقيرا وهذا غني فيأنف أن يقترب منه، وهذا كبر. وذكرنا أيضا أن بعض الناس قد يكون فيه رائحة منتنة ثم يريد التراص والإلصاق، وهذه مشكلة. يعني تريد الإلصاق والتراص ورائحة منتنة، يعني ماذا سيكون حال الذي بجانبك، هذا المسكين الذي تريد أنت مثلا، أو يريد هذا الشخص الذي عنده هذا النتن وهذا القذر في ثيابه. قد يأتي بعض العمال زيوت وشحوم وحالة ثم يريد الإلصاق. طيب، أين المراعاة لبيت الله وللصلاة ولحال المسلمين، مما يقطع التراص بين الصفوف الصلاة بين السواري؟ هذه مسألة من المسائل المتعلقة بأحكام الصفوف، قضية السواري، لأن بعض المساجد فيها أعمدة، بل هذا الغالب، هذه الأعمدة قد تتخلل الصفوف. ولذلك لما نتحدث مع المصممين المعماريين ونقول لهم إن الدين يؤثر في المهنة، وأنت كمصمم معماري عندما تصمم المسجد سواء كان التصميم الذي فيه أعمدة إنشائية ولا ما يسمى بالإنتيريور ديزاين والتصميم الداخلي الذي سيظهر فيه الصف. أنت الآن كمصمم داخلي ستضع خطوطا تبين فيها السجاد في المسجد ما هو وضعه. أنا أرى أن على هذا مسؤولية، لأن الشريعة إذا جاءت بالنهي عن الصف بين السواري فإن حل هذه القضية أصلا هو حل معماري، سواء كان إنشائيا أو كان تصميما داخليا، لأن بإمكان هذا المهندس وهذا المصمم المعماري أن يتلافى تخلل السواري للصفوف، يمكن أن يفعل ذلك. فبعضهم مثلا تراه أحيانا يضع العمود بين الصفين، ويضع بين الأعمدة أحيانا حاملات مصاحف مثلا. الشاهد أن هؤلاء المهندسين كما أنه إذا أراد أن يصمم بيتا فإنه سيراعي مثلا أن لا يكون مقعد الحمام مستقبل القبلة أو مستدبرها، وأنه سيضع في تصميم الحمام المرحاض بيت الخلاء سيضع هذا المقعد الذي يجلس عليه الناس أو مكان القعود لقضاء الحاجة غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها، على الأقل خروجا من الخلاف بغض النظر عن الراجح في المسألة، وأن يكون طريقة استقبال ضيوف النساء وضيوف الرجال وفي نوع من العزل، وفي وأن هذه التصاميم المكشوفة التي لا يراعى فيها مسألة النظر والمحارم أو مسألة غير المحارم ونحو ذلك، لأن هذه فيها البيوت زيارات عائلية. الشاهد هذا كله سيؤثر في العمل، الدين يؤثر في المهنة، فلا تقل إن الدين لا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالهندسة ولا علاقة له، بل له علاقة في بكل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محيا يعني كل شيء. طيب ماذا بالنسبة لقضية السواري هذه والأعمدة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، لأن لن ينقطع الصف في العادة، ما في إلا الإمام. قال: ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم. إذا انقطع الصف بعمود ولا حامل مصحف ولا برميل ماء أيا ما كان، قطع الصفوف بأي قاطع يتخلل الصف شيء هذا أمر مكروه. طيب هذا ذكره في المغني وفي الإنصاف، وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، ويدل على هذا ما جاء عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ كنا نتقي نتلافاه نحاول أن نتجنب هذا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، ونطرد عنها طردا عن الصف بين السواري. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. قال أبو عيسى يعني الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. قال المحب الطبري رحمه الله: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. يعني متى يكره؟ إذا كان الأمر فيه سعة، لكن إذا ضاق المسجد واحتاجوا الصف الذي فيه أعمدة احتاجوا إليه تزول الكراهة حينئذ، يعني لا حرج في هذه الحالة للحاجة. قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى: الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعا، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح أنه منهي عنه لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لا سيما مع عرض السارية، قال ابن قدامة: فإن كان الصف صغيرا، يعني الآن تجد مثلا الصف الثالث، فرضنا الصف الثالث في أعمدة، وما خلف الإمام في الصف الثالث يوجد مثلا 5 أمتار بين العمودين، فإذا كان من تبقى من المصلين لن يتجاوز العمود هذا يمينا ولا العمود هذا شمال يسارا، فلا حرج في الصف بينهما حينئذ. لماذا؟ لأن الأعمدة لم تقطع الصف لقصر الصف، ولأن الباقين من المصلين يكفون أو تكفيهم المسافة بين العمودين. متى تحصل كراهة؟ إذا صار هناك زيادة. في بعض المساجد معلومة الوزنية، يعني مسجد حي معروف يصلي فيه صف ربع مثلا في الظهر في العصر مثلا، قد يزيدوه في المغرب في العشاء، فممكن يعني أحيانا إذا علم أنهم لن يزيدوا أن يصفوا بين العمودين إذا ما لن يتجاوزوا الأعمدة من اليمين واليسار. على أي حال، موضع النهي أو موضع الكراهة أين؟ إذا تخلل عمود الصف. فإذا لم يتخلله جاز الصف في هذا ولو كان هنالك أعمدة من بعد مثلا. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها المغني. طبعا هذه السواري يعني مع مضايقتها أحيانا للصفوف، لكن لها فوائد، يعني تكون سترة لمن يصلي تحية المسجد نافلة، ويستند إليها من يقعد للذكر أو في ظهره تعب. الشاهد أنه لا يعني يجب أن يقال يلا اجعلوا كل المساجد مثل هذا المسجد، اجعلوا هذا السقف كله محملا على الجدران، ما في ولا عمود، يلا خلاص ريحناكم السواري ولا تحطوا أعمدة أصلا. أقول يعني لا يقال يجب أن يكون هذا، لا، والمساجد تختلف في التصميم، وبعض الناس يمكن ما يطمئن المسجد ما في أعمدة، يقول أنا أجلس دائما هناك جنب الجدار، ليش؟ يقول أنا ماني مستعد أغامر حياتي على حسابات مقاولكم. طيب، الثالث مما يشرع في الصفوف إكمال الأول فالأول، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، ولا يشرع أحد في الصف الثالث حتى يكتمل الثاني، وهكذا. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ يعني هذا غيب، ما نعلم الغيب، ما نراهم ولا رأيناهم. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. إذن في صفوف الملائكة عند الله في صف أول وصف ثاني وصف ثالث. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال الله تعالى: والصافات صفة. طيب، قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي رواه مسلم: ومعنى إتمام الصفوف أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها، رواه مسلم. بعض الناس إذا دخل المسجد يقدم اللحاق بالركعة على إتمام الصف، فإنه سيرى أن الصف لم يكتمل من هناك، لكن حتى يمشي إلى هناك ستفوت الركعة، ستفوت الركعة. عنده المهم الركعة، طيب المهم مراعاة الشرع، فاتت أو ما فاتت؟ ألا ترى أنه أمر بأن يمشي إلى المسجد وعليه السكينة والوقار حتى لو فاتته الركعة؟ ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم، حتى لو فاتت الركعة. فبعضهم يقول لا المهم نلحق الركعة. طيب المهم تلحق الركعة يعني قد تحتاج للجري، وهذا خلاف السنة. وهكذا الآن لو قال لا المهم ندرك الركعة، طيب تترك الصف غير مكتمل؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فدل الحديث على جعل النقصان في أي صف؟ الأخير، عون المعبود. وعليه فلا يقف في صف وأمامه صف آخر ناقص أو فيه فرجة، بل يجوز له أن يشق الصفوف ويتخطى الرقاب لسد الفرجة، لأنهم أسقطوا حرمتهم بتركهم للفرجة أمامهم دون سد. قال بعض أهل العلم بل يشق الصفوف لسد الخلل أو الفرجة الموجودة في الصف التي أمامه، في الصف الذي أمامه أو في الصفوف التي أمامه. قال صاحب سبل السلام وهذه السنة مما تساهل فيها الناس، فترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول لو قاموا فيه، فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه. يبدو هذا كان في وقت المؤلف موجودا. هذه متى تكون؟ هذه تكون في صلاة الجنازة، لو اجتمع مثلا سبعة في صلاة الجنازة، ونحن نعلم فضل من يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين. هنا يقوم الإمام ووراءه اثنان في صف، ووراءهما اثنان في صف ثان، ووراءهما اثنان في صف ثالث، لفضل من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين. لكن الصلوات العادية الأخرى الصف الأول فالأول، وحتى صلاة الجنازة إذا لم يكن هذا الاعتبار قائما المذكور آنفا يرصون الصفوف ويتمونها. يعني افرض المسجد مليان عشر صفوف صلاة الجنازة، هل صلاة الجنازة تسوية الصفوف فيها اختيارية وغير ملزمة وغير مهمة؟ غير صحيح. حتى صلاة الجنازة فيها رص الصفوف، تسوية الصفوف، فقط الاعتبار المذكور آنفا لهذا الفضل الخاص. كذلك عملية إكمال الصف الأول فالأول في المسجد ليست خاصة بالصلاة، يعني أثناء الصلاة، بل حتى ما قبل الصلاة. يعني لو دخل المسجد وكان الصف الأول في فراغات، هل يصلي في الثاني؟ نقول الأفضل في الأول. طيب بعض الناس إذا دخلت مسجدهم في صلاة الجمعة، يعني قبل أن يدخل الخطيب، لا إله إلا الله، إنهم أوزاع متفرقون شذر مذر، شوي في الأول شوي في الثاني وشوي في الرابع وشوي في السابع وشوي في العاشر وشوي على الجدار وشوي وراء ما في جنس الانتظام قبل الصلاة، مع أن تسوية الصفوف أو ملء الصف الأول في الأول هذا من يوم ما تدخل المسجد وليس عند الإقامة فقط. وعدم الاهتمام بهذا الأمر يؤدي إلى تخطي الرقاب وإحداث الثغرات، لأن المسألة لو كانت هكذا، سيأتي واحد من وراء 10 صفوف ويتخطى الرقاب، لأنه في اللي في الأول أو في الثاني تاركين فرج، واللي في الرابع تاركين فرج، واللي في السادس تاركين فرج. لو كانوا من ساعة ما دخلوا المسجد قد أكملوا الصفوف، فلن تقوم لن يقوم الدافع لاختراق الصفوف لسد الفرج الأمامية. وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن رجل دخل المسجد وفي الصف الأول فرجة ليس أمامها سترة، والصف الثاني يوجد مكان أمامه سترة، فهل يتقدم إلى المكان الذي في الصف الأول وهو سيصلي تحية المسجد ما بعد إقامة الصلاة ليطبق الحديث، يعني الأول فالأول وإكمال الصفوف ولو صلى بغير سترة، أم يصلي في الصف الثاني لأجل وجود السترة؟ هذا كلام قبل إقامة الصلاة. فأجاب الشيخ على ما أتذكر الآن أو يغلب على ظني الآن أنه قال يقدم الفرجة التي في الصف الأول فيصلي فيها ولو إلى غير سترة، لأن أحيانا السنن تتعارض، صح؟ يعني إذا أردت أن تطبق هذه السنة تفوت هذه السنة، أحيانا يعني يقع هذا، لأن الأصل الجمع بين المصالح. طيب، فكثيرا ما يكون المكان الذي تصلي فيه في الصف الأول إذا أردت أن تملأ الفراغ قبل إقامة الصلاة ما في سترة، فتصلي فيه ولو لم يكن سترة، مراعاة للأهم وهو إكمال الصف الأول فالأول وسد الفرجة. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني. هذا في الصلاة، في الصلاة يفعله بعضه. قال شيخ الإسلام فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له. مجموع الفتاوى. من هو الذي لا حرمة له؟ اللي جلس وراء وترك الفرجة أمام. قال النووي رحمه الله وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو ساعة دخلها، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم، يعني يتخطى أعناقهم. لماذا؟ لتقصيرهم. المجموع. رابعا من السنن وأحكام تسوية الصفوف التقارب بين الصفوف، لأنهم جماعة والجماعة مأخوذة من الاجتماع والاجتماع كامل مع التباعد، فكلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم راصوا صفوفكم وقاربوا بينها، أي جعلوا ما بين الصفين من الفصل قليلا بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض. حاشية السندي على سنن النسائي. ونرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول أحيانا ما يتسع لصف أو صفين، يعني التقارب قارب بين الصفوف يشمل حتى صف الإمام، يعني أن يكون الصف الأول قريبا من صف الإمام، أما أن يكون صف الإمام قدام وراءه صفين يبدأ الصف الأول فليس من السنة بل يخالف السنة. فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام، وأن تكون صفوف بعضهم قريبة من بعض، وأن تكون صفوف بعضهم قريبة من بعض. وحد القرب بين الصفوف يرجع فيه للعرف، قال في الإنصاف: يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب. ومن أهل العلم من حدد ذلك بقدر إمكان السجود وزيادة يسيرة، يعني هذا مهندس تصاميم داخلية في مكتب هندسي، جاله تصميم مسجد، يريد أن يعرف هذا المهندس المعماري كم بين الصفين، واحد مسؤول عن فرش المسجد يريد أن يعرف كم المسافة بين الصفين، واحد تاجر سجاد يبيع الفرش على المساجد، عماله ينبغي أن يدربوا ويفقهوا بهذه المسألة لو كانوا يعقلون، بعضهم طبعا ينبغي أن يعرفوا هذه المسألة. فلو ضيقت المسافة بين الصفين تجعل الواحد يسجد على قدم الذي أمامه، صح؟ وأحيانا تجد بعضهم يأتي الإمام يقول: والله أنا ما استطعت أسجد من رائحة جوارب اللي أمامي لأنه ملاصق. طيب، ولو بعدناها جعلنا بين كل صفين صفا فارغا أو صفين، خالفنا الدليل وقارب بينها. ولذلك قالوا المرجع إلى العرف، وبعضهم حددها فقال البغوي رحمه الله: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. فتح الباري بن حجر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسافة بين الصفين: أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. الشرح الممتع. طيب، ما يسع للسجود وزيادة يسيرة، هذه الزيادة اليسيرة ممكن تفيد في قضية أحيانا الجوارب، هذه مسألة الجوارب المذكورة آنفا، ممكن تفيد أحيانا إذا صار الشخص يصلي على كرسي عند الركوع والسجود يجلس، هو فسيقوم، هو سيقوم في الصلاة ويجعل كرسي وراء لأنه سيجعل أقدام قدميه بمحاذاة الصف قائما، فسيؤخر كرسيه إلى الخلف قليلا. فلما يقول الشيخ ما يسع السجود وزيادة يسيرة، هذه الزيادة ممكن تفيدنا في قضية الكراسي الموجودة. نعم، إذن هذا حدها، يعني بالتقريب المسألة مسألة عرفية، وبعضهم قال السجود وزيادة يسيرة. مثلا أحيانا يأتي بعض طلبة العلم يجعل كتبه أمامه زيادة يسيرة، هذه الزيادة اليسيرة تنفع في مثل هذه الأشياء. أيضا أن بعض الناس قد يكون طويلا جدا، يعني زيادة عن المعتاد، فتنفعنا هذه الزيادة اليسيرة. طيب، من أين يبدأ الصف؟ هذه مسألة أخرى. هل نبدأ الصف من اليمين أو نبدأ من خلف الإمام؟ يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام ثم من على يمينه وشماله حتى يتم الصف الذخيرة، كتاب الذخيرة. وفي فتاوى الشيخ ابن باز: الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام. فالسنة إذن أن يتوسط الإمام الصف فيقف مقابلا منتصف الصف، طبعا حديث وسط الإمام ضعيف لكن العمل عليه عند أهل العلم. وهكذا المسجد، يعني إذا أردت أن تضع مكان وقوف الإمام في المسجد أين يوضع؟ حتى في تصميم المساجد في المنتصف. فتبدأ الصفوف من خلف الإمام، لا من يمين المسجد ولا من يسار المسجد كما يفعل بعضهم، بل من خلف الإمام، ثم يكمل الصف على اليمين واليسار معا محافظة على السنة في توسط الإمام كما قال بعض العلماء. وبعضهم قال يأتون فيبدأون بما وراء الإمام ثم يذهب الصف يمينا، ولو زاد اليمين عن اليسار لأن جهة اليمين أفضل. وقال بعضهم بالمحافظة على توسيط الإمام لمن قدم إلى المسجد، وهذا معناه يقول إذا رأى اليمين أطول راح في اليسار للمحافظة على توسيط الإمام. عليك حالة دي مسألة اجتهادية لا ينبغي فيها الإنكار إطلاقا، يعني بعض العلماء رأى هذا بعض العلماء حتى من المعاصرين. الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثلا يرى استمرار توسيط الإمام، يعني إذا جاء واحد ورأى اليمين زيادة يروح اليسار من أجل التوسيط. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن اليمين أفضل ولو زاد اليمين عن الشمال لفضل اليمين والأدلة الواردة في استحباب أن يكون عن يمينه إذا سلم ونحوها. على أي حال البداية من أين؟ خلف الإمام. فمن كان على يمين الصف فإنه ينظر إلى يساره ويحاذي من على يساره، ومن كان على يسار الصف فإنه ينظر إلى يمينه ويحاذي من على يمينه. ولذلك استنكر بعض أهل العلم ملاحقة بعض المصلين من على يمينه إن كان في يمين الصف، ومن على يساره إن كان في ميسرة الصف. ما معنى هذا؟ الآن لو كنت قائما في الصف وانفتحت فرجة، صار في فرجة في الصف، أنت تجر الذي عن يمينك ولا هو الذي يجرك وأنت على يساره؟ ها، على حسب، على حسب موقع الجار والمجرور. فإذا كان، إذا كنت أنت أقرب إلى الإمام على اليمين فأنت الذي ستجر من بجانبك إليك، وإذا كنت أنت عن يسار الإمام أقرب إلى الإمام الأولى ستجره إلى يمينك طبعا. طيب أنت، نختار لك سؤال كذا فني، إذا أنت جيت في الصف حول الكعبة، ها، وفي فرجة، أنت وقفت في الصف وفي فرجة، فمن الذي له الحق أن يجر الآخر؟ أنت تجره إليك ولا هو يجرك إليه؟ لأن الصف دائرة. يعني ممكن واحد يقول وإذا استمرت العملية كل واحد يجر والفرجة موجودة نرجع إلى الأول عملية الجر موجودة. الأقرب إلى الإمام، نعم هذا الظاهر والله أعلم، أن الأقرب إلى الإمام هو الذي يجر الثاني إليه. لأننا لو فتحنا الحلقة هذه، الصف هذا، الدائرة، الدائرة لو فتحناها كيف سيكون الوضع؟ خلاص إذا فتحتها تصورتها، خلف الإمام هو الصف الأول، وخلف الإمام هو وسط الصف الأول في الحرم، وهو أفضل مكان، وهو الذي يبتدئ منه الصف. يعني حتى لو تريد أن تبدأ صفا في الحرم من أين تبدأ؟ خلف الإمام، خلف الإمام. فإذا الأقرب إلى الإمام هو الذي سيجر الثاني إليه، وبالتالي المفترض نظريا، لأن أصلا هذه من سيفهمها من الحجاج والمعتمرين، المفترض أن تكون الفرجة إذا بقيت في الجهة المقابلة للإمام، يعني نقص الصف، نقص الصف في صفوف الحرم الدوائر ينبغي أن يكون في الجهة المقابلة للإمام، لأن هؤلاء عن يمينه وهؤلاء عن شماله. نعم. طيب، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: المصافة هي مما يلي الإمام، فمن كان على يمين الصف فليصاف من على يساره مما يلي الإمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحدا بعد واحد على سمت واحد في تقويم الصف وسد الفرج والتراص والمحاذاة بالعنق والمنكب والكعب وإتمام الصف الأول فالأول. طيب، تفضيل بعض الصف على بعض. الآن الصف مناطق، عندنا مثلا وسط الصف ويمين الصف ويسار الصف. دلت النصوص الشرعية على تفضيل بعض الصفوف أو بعض الصف على بعض وبعض الصفوف على بعض. فمن الأمور التي جاءت الشريعة بأفضليتها فضل الصف المقدم على الصف الذي يليه، فالأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها مما يلي الرجال. إذا كان هنالك رجال، لأن النساء إذا صلينا جماعة بلا رجال فخير صفوفهن الأول، وسنأتي عليه إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة لفضل الصف الأول على الذي يليه والثاني على الذي يليه. طيب، الصف نفسه ما هي الأفضلية والأولوية فيه؟ دلت الأدلة على أن ما وراء الإمام أفضل مباشرة، ثم اليمين. أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد دل على تفضيل الصف الأول نصوص كثيرة معلومة، ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم. والاستهام والاقتراع معناه أنه لو يعلمون، أنهم لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه. وعن عرباض بن ساري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، كان يدعو لهم يصلي عليهم، رواه النسائي وحديث صحيح. وعن نعمان بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول، رواه ابن ماجه وأحمد وصححه البوصيري، قال الألباني إسناده جيد. قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة، والسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين، فتح الباري. هذا من فوائد الصف الأول. وبين عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول هو خير الصفوف، فقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال النووي: المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، في قوله إيش؟ خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأما إذا صلينا، يقول النووي، متميزات لا مع الرجال، فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف الرجال أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من التأخر عن الصف الأول فقال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. يعني لا يزال قوم يتأخرون عن صف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته، أو يؤخرهم عن عظيم فضله، أو يؤخرهم عن المنزلة الرفيعة، أو يؤخرهم عن العلم ونحو ذلك. طيب، ما المقصود بالصف الأول؟ وتتمة الموضوع سنأتي عليه في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.